إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للإنفاق آفة عظيمة حذر الله تبارك وتعالى منها، ونفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين من غشيانها، وهي ما دلت عليه الآية الكريمة في قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. المن والأذى يبطل الثواب الذي كانت الصدقات سببا فيه، فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا لا شيء عليه. وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف عظمة القرآن وجلالته، فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي، فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر، والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر، فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابل، فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأ. وكذلك قلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه، فبرز من تحته حجرا صلدا لا نبات فيه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. فليحذر المنفق الباذل مما يبطل صدقته، وذلك بالمن فيها أو الأذى، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمن نوعان: أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو يمنعه شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنع وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه، فيقول أما أعطيتك كذا وكذا، ويعد أياديه عليه. قال سفيان يقول أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. وقال عبد الرحمن بن زيد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل صنوان من منح سائله ومن، ومن منع نائله وضن. وحضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه، لأن من العباد تكدير وتعيير، ومن الله سبحانه وتعالى إفضال وتذكير، وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة، وأيضا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن تمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله جل وعلا. وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام، وأنه ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا لله رب العالمين وحده. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ، مستعليا عليه، غنيا عنه، عزيزا، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلم ظلما بينا، وادعى أن حقه في قلبه، ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن. فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرضى به، ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده، فمن عليه بما أعطاه فأبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده، وأنه يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته، ولا إله غيره ولا رب سواه. ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه، ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو أتى بالواو وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بدل ثم في قوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأوهمت الواو تقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فقرنه بالفاء في قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، وجرده تبارك وتعالى في الآية الكريمة التي معنا في قوله: لهم أجرهم عند ربهم، لأن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة. فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء، فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور، إلا الذي ينفق لغير الله ويمن ويؤذي بنفقته فليس المقام مقام شرط وجزاء، بل هو مقام بيان للمستحق دون غيره. وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد، في ليل أو نهار، وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية، فإنه سبب للجزاء على كل حال، فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر، ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير، والمنة والفضل لله وحده لا شريك له، وصدقة التطوع مصارفها مصارف عامة، فتشمل أصناف أهل الزكاة الثمانية والأصناف التي لا يصح دفع الزكاة إليه من الكفار غير الحربيين وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، والمماليك، والأغنياء، والمرأة الفقيرة التي تحت غني منفق، ومن تلزم نفقتهم من الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، والزوجة والزوج، وأصحاب المعاصي الذين يستخدمونها في طاعة الله والجهات الخيرية كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتجهيز الأموات والإنفاق على دور وحلقات تحفيظ القرآن المجيد وطباعة المصاحف والكتب العلمية النافعة وغير ذلك من جهات الخير. فصدقة التطوع لا تحصر في أشخاص بعينهم ولا في جهات محددة، إنما تصرف في كل ما يحبه الله تعالى من وجوه الخير، حتى في الإحسان إلى الحيوانات والطير وغير ذلك. وأما من تحرم عليهم الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وهذه الكلمة كخ كخ كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، والمراد اتركها وارم بها. وعن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: الظاهر من هذه الأحاديث أنها أي الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فرضها ونفلها تمسكا بالعمومات. ومن جهة المعنى بأن الصدقة أوساخ الناس، وبأن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يد أعلى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أيدي آله، فقد أكرمهم الله وعلى مقاديرهم وجعل أيديهم فوق كل يد. وسهم ذي القربى واجب إخراجه وإيصاله إليهم، واجب ذلك على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين إلى يوم القيامة، فلو منعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وجب سد خلاتهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين، لا على وجه الصدقة بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال، ويكون حكمهم كحكم الحقوق المرتبة على بيت مال المسلمين، فلا يوصل إليها لفكاك الأسارى ونفقة اللقطاء وسد خلات الضعفاء والفقراء إذا لم يوصل إلى أخذ ذلك من بيت المال. قال الطحاوي رحمه الله: فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر بني هاشم. وقال ابن حزم رحمه الله: ولا يحل لهذين البطنين صدقة فرض ولا تطوع أصلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، فسوى بين نفسه وبينهم. وأما ما لا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم، كالهبة والعطية والهدية والنحل والحبس والصلة والبر وغير ذلك، لأنه لم يأتِ نص بتحريم شيء من ذلك عليه. قال الشوكاني رحمه الله: والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع، وقد قيل إنها متواترة تواترا معنويا، ويؤكد ذلك قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر ولو أحلها لآله، أوشك أن يطعنوا فيه. ولقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم. وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع 37 من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم، أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم. فهذا الحديث قد اتهم فيه بعض رواته، وقد أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة. وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه وأحسب له متابعا لشهرة القول به، قال: والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم، بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم، ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث. انتهى كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير. فقال الشوكاني رحمه الله معلقا: كلام ليس على قانون الاستدلال، لأن مجرد الحسبان أن له متابعا وذهاب جماعات من أهل البيت إليه لا يدل على صحته، وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل، ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك. وأما قول الأمير في المنحة إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده وما عضده من دعوى الإجماع، فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عن أي عن الإجماع، وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس. والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي هاشميا أو غيره، فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع، لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص، ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص لكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرياسة. قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء، فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وصار يتسلى بها في أرباب النباهة منهم. وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم إن أرض اليمن خراجية، وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم، فالله المستعان. وما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة، واعلم أن ظاهر قوله لا تحل لنا الصدقة عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قوله، وكذا في رواية أحمد. وقال ابن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر الحنفية، وهو المصحح عند الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية، إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض. قالوا لأن المحرم عليهم إنما هو من أوساخ الناس، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع. وقال في البحر إنه خصص صدقة التطوع بالقياس على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف وأبو العباس إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله هاشمي أي ذرية هاشم بن عبد مناف، لأنهم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآل محمد أشرف الناس نسبا، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل إكراما لهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهم حين سألاه الزكاة: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة، الحكم أنها لا تحل لهم، العلة أنها أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس، فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف، لأن الزكاة تطهر
والطهور يتسخ بما يطهره. ودليل ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس. وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد الثاني والأب الثالث. وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة إذا كان مجاهدا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا قلبه، وظاهر النصوص المنع للعموم. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس، أي الناس الذين سواهم، أو لا يصح. قال بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله، لأنهما في الشرف سواء، فإذا كان سواء فإنه لا يعد مثلبة إذا أعطى زكاته نظيرة. ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غير هاشمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوساخ الناس، والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين. وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس أو وجد ومنعوا منه. والخمس هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا، الأول لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون في مصالح المسلمين وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال، الثاني لذي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس، الثالث لليتامى، الرابع للمساكين، الخامس لابن السبيل. فإذا منعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح، لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع. القول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب. وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث. وبهذا نعرف، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع. الثاني من القسمين البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة. وأما ما يمنع من الصدقة فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والعارية صدقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة. متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وكل معروف فإنه صدقة يقرب إلى الله عز وجل. هذا يشمل المعروف البدنية والمالية والجاهية والعلمية وكل شيء، وكذلك يشمل المعروف أنواع الذكر كقراءة القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذا معروف. وقد قال الله تعالى: ويمنعون الماعون. قال عكرمة رحمه الله: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة، فالعارية صدقة. وكذلك الصدقة التي هي وصية بعد الموت، كما في الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. الحديث الثالث حديث سعد رضي الله عنه: لا يزيد على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي لفظ: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، رواه مسلم. وكذلك الهدية والعطية والهبة والوصية كلها صدقات بالنية، إذا احتسبها المسلم يرجو ثوابها عند الله، فإنها تكون من صدقات التطوع. فأما العطية فجمعها عطايا وعطيات، وهي ما يعطى بغير عوض، سواء كانت هبة أو هدية أو صدقة. الهبة مصدر وهب، يهب هبة، والجمع هبات، وهي تمليك في الحياة بغير عوض. قال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. الهدية مصدر أهدى، يهدي هدية، وهي العطية بغير عوض، تقربا إلى المهدى إليه أو صلة أو إكراما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. الوصية جمعها وصايا، وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت. والصدقة العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى. هذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب إلى الله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليه. وهناك فروق بين هذه التبرعات على هذا النحو. العطية تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية ما يعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت هبة أو هدية أو صدقة، وكل ما جاز عقد البيع عليه جازت هبته والوصية فيه. الهبة أو العطية أو الهدية التبرع بماله حال الحياة والصحة، والوصية التبرع به بعد الوفاة. الهبة والعطية والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة، أما الوصية فمحل قبولها وردها بعد الموت. الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، أما العطية وما يدخل تحت مسماها من الهدية والهبة فتجوز بجميع ماله، إلا أنه يجب عليه أن يسوي في عطيته بين أولاده بقدر إرثهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. تصح وصية الصغير المميز دون هبته، لأن الهبة امتنعت منه لحفظ ماله، أما الوصية فإنما تثبت بعد موته وفيه مصلحة محضة له. العطية في مرض الموت المخوف تشارك الوصية في أكثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقد من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأول على الثاني عند المزاحمة. أحكام الهدية والهبة والصدقة والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت، ويفرق بينها بفروق لطيفة. فما قصد به إكرام المعطى ومحبته فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة، والغالب فيها أن المعطى يكون محتاجا بخلاف الهدية والهبة والعطية. قد تتحول الصدقة إلى هدية، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية، متفق عليه. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، فكانت صدقة عليها، ثم أتت بها أو ببعضها هدية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنها قد بلغت محلها، متفق عليه. فتتحول الصدقة إلى هدية. ويجوز أيضا التصدق بالهدية، وقد أجاب الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله بهذا الجواب: يجوز أن يتصدق الإنسان بما يهدى إليه من تمر أو غيره، لأنه إذا أهدي إليه شيء ملكه وصار داخلا في ملكه يتصرف فيه بما شاء، بل لو تصدق به عليه وهو فقير ثم أهداه إلى غيره من إنسان غني أو غيره فلا بأس به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقدموا له الطعام أو طلب منهم الطعام، رأى برمة على النار والبرمة شيء شبه القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أرى البرمة على النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فالمهم أن الإنسان متى أهدي له شيء أو تصدق به عليه فهو في ملكه، يتصرف به كيف يشاء، إن شاء أهداه وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به. وقد يتصدق الإنسان بصدقة ثم يرثها. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها تعني أمها ماتت. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها أي على أمها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، وهو العمري أي مدة عمرها، فماتت. فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وتجوز الصدقة على الذمي والحربي، ويثاب المسلم على ذلك. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير حربي. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. قال الصيمري: ولا بأس بصدقة التطوع على المسلم والكافر والذمي والحربي، وإن كان يستحب أن يخص بها خيار الناس. قال النووي رحمه الله: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق أو على كافر من مجوسي أو يهودي أو نصراني جاز، وكان فيه أجر في الجملة. ومن الأعمال التي لا تنقطع بل يجري ثوابها للإنسان حيا وميتا الوقف، وهو من نعم الله العظيمة على عبده الواقف، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية الحديثة. رواه مسلم. وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وكيف لا ينافس القادر على الوقف؟ وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله، يعني الفرس، في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وليس بخوف أن الوقف لا يكون إلا على جهة بر وقربة، كالوقف على طلبة العلم وتوفير ما يحتاجونه من كتب ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكما أن الوقف على القرآن وتعليمه وتدريسه من أعظم أنواع البر والقرب، وكذلك الوقف على نشر العلم وبثه وإذاعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينبغي تيسير طريق الخير والطاعة، وينبغي الإعانة عليه، وينبغي الترغيب فيه بكل ممكن، كأن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. لهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق جمع السبق من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. والوقف أبوابه متسعة، وجهاته متعددة، وأربابه متنوعة، منهم الفقراء والأيتام والأرامل والمرضى وإعانة الراغبين في النكاح، وكذلك تكفين الموتى وعمارة المساجد والمستشفيات وتوفير الأدوية إلى غير ذلك. والناظر في أحوال الناس في هذا العصر يرى أن الحاجة إلى الأوقاف ماسة، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وتنوع احتياجات الناس ومطالبهم، فما أروع أن توقف الأوقاف لتحصين الشباب وإعانتهم على الزواج بدفع المهور أو إعانتهم عليها وأجور المساكن وتهيئتها وتسديد ديون الغارمين. ولقد اعتنى المسلمون بالوقف عناية بالغة منذ صدر الإسلام، من ذلك ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي مر. وقد ذكر المقريزي أن أول دار أسست لمداواة المرضى في الإسلام بناها في دمشق الخليفة عبد الملك الأموي عام 88 للهجرة، وجعل فيها الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق عن طريق الأوقاف، في حين أعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره، وكل ضرير قائدا يسهر على راحته، وفي حالة وفاة المريض فإنه يجهز ويكفن على نفقة المستشفى الذي تتوفر على صندوق وقفي. هذه من روائع حضارة الإسلام ورعاية أوقافه في الجانب الصحي. والصدقة تشرف بشرف الزمان والمكان وحاجة الإنسان. قال النووي رحمه الله: يستحب الإكثار من الصدقة عند الأمور المهمة وعند الكسوف والسفر وبمكة والمدينة وفي الغزو والحج والأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ونحو ذلك، ففي كل هذه المواضع هي آكد من غيرها. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ووجه تخصيص اليوم ذي مسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد شحهم بالمال خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات، فالإطعام في ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة، ودون العقبة مصاعد متفاوتة. والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة، وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة، لأن من يوصي بالمرحمة والذي عرف قدرها وأدرك فضلها فهو يفعلها قبل أن يوصى بها. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وفي الحديث الآخر وهو متفق عليه: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقوله: أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. والمسلم الحق لا يعرف الأنانية ولا الأثرة، وإنما يتمتع بالإيثار والرحمة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقد أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. إذن هناك مواسم وأماكن تضاعف فيها الصدقات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وأيضا كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله والأصحاب: وهي في رمضان، أي الصدقة، آكد منها في غيره للحديث، ولأن رمضان أفضل الشهور، ولأن الناس يشتغلون فيه عن المكاسب بالصيام وإكثار الطاعات، فتكون الحاجة فيه أشد. وقوله رحمه الله لأنه أفضل الشهور، إنما يريد ما يكون فيه من ليلة القدر، وإلا فالمحرم فيه نص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، كذلك أيام العشر من ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. كذلك ليلة القدر، قال ربنا تبارك وتعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالدعاء لصاحب الصدقة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. والمؤمن يأتي ما يأتي من الخير والمعروف ويخشى ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.